أنت الغني عني يا خالق الأكوان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك النفسية نظم وقتك. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من استوى يومه فهو مغبون، ومن كان يومه الذي هو فيه خيرا من أمسه الذي ارتحل عنه فهو مغبوط. وهذه الغبطة مستمعينا هي التي يحصل منها السلامة النفسية، فلتكن معنا أيها المستمع العزيز. وأهلا بكم أيها الأحبة. لقد جعل الباري تعالى من الحركة الزمنية التي نعبر عنها بمفردة الوقت أو زمن تعاقب الليل والنهار أمرا بالغ الأهمية لنظم الحياة، ومرتبطة ارتباطا وثيقا ودقيقا بالطقوس التعبدية التي يؤديها العبد المسلم بشكل دوري ومستمر كالصلاة والصيام والحج وغيرها. فالكثير من الآيات القرآنية سواء التي تقرن بين حركة الزمن وبين أعظم العبادات كالصلاة والصيام، أو تلك التي يقسم فيها الباري بساعات الأيام، كلها تضفي على الزمن شيئا من القداسة، وتحرك عند الإنسان الإحساس بأهمية وضرورة الانتباه لحركة عقارب الساعة التي يعبر في كل دورة من دوراته عن مقدار ما ينقص من عمر الإنسان، وتدعوه لأجل أن يغتنم الإنسان ما تبقى له في الحياة من ساعات وأيام، وأن يتعامل مع وحدات الزمن بحرص وموضوعية لئلا يمر عليه يوم من دون أن يستثمره في نشاط إيجابي يقدم فيه الخير لنفسه أو لمجتمعه، ولتدخل في ذاته الشعور بالاستقرار والاطمئنان. ولكن هناك عوامل تسبب في هدره وضياعه، فيشعر الفرد بعد ذلك بحسرة وندم مما يؤثر على سلامته. ابقى معنا مستمعنا العزيز لما بعد قليل. مستمعينا، ومن العوامل التي تتلف أوقاتنا ونشعر بحسرة بعد مرورها، أولا شيوع الفوضى والافتقار إلى النظام والتخطيط، وهي عوامل تساهم في ضياع الوقت وتسبب الفوضى والعشوائية التي يعيشها الكثيرون منا. يقول الدكتور ريك: إن الفشل في التخطيط يعني في الغالب التخطيط للفشل، فإذا لم يكن لدى الشخص فكرة عما سيفعله فهو كالبالونة التي فلتت من صاحبها قبل أن يحكم ربطها، فتجدها تتطاير يمينا ويسارا في الحجرة إلى أن تستقر بشكل عشوائي في أي مكان من الحجرة، حيث يهملها الجميع ولا يلقون لها بالا. فعلينا أن نعلم بأن التخطيط وإن كان لا يضمن لنا التحكم في الواقع، إلا أنه يضمن لنا التحرك والمضي قدما في تحقيق بعض أهدافنا. ثانيا، التسويف والتواني. وهكذا هي أوقاتنا وأعمارنا تنقضي بتأخير عمل اليوم إلى الغد وعمل الغد لما بعده، فتذهب الأيام والسنون ضياعا، بل لربما جر التسويف إلى ما هو أخطر من إضاعة الوقت وتبديده، كالوقوع في حبائل الشيطان والنزول إلى دناءة الهوى والنفس والإبحار في لجج المعاصي، فتتعرض النفس البشرية للقلاقل والهموم. لذلك ندعو مستمعينا الأحباء إلى تخطيط مبرمج. شكرا لرائع إصغائكم.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعين الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 8:15، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 8:40، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت طهران. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 15 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الأول عام 2020 ميلادي. في 11 من شهر آذر عام 1300 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من كانون الأول ديسمبر عام 1921 ميلادي، استشهد على يد عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي، وبمؤامرة دبرتها بريطانيا والاتحاد السوفيتي، استشهد العلامة المجاهد الإيراني الكبير الميرزا كوتشك خان الجنجلي. وقد تلقى الميرزا كوتشك خان العلوم الدينية في شبابه، ثم انضم إلى صفوف المجاهدين في شمال إيران وسافر إلى العاصمة طهران. وفي عام 1919، وعلى أثر إبرام إيران لاتفاقية تعاون مع بريطانيا وازدياد النفوذ البريطاني في إيران، قام كوتشك خان بتنظيم قواته لمحاربة البريطانيين، وسميت حركته بنهضة الجنجل، أي نهضة الغابات، نظرا لاستغلاله مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران للتستر فيها وشن حرب العصابات ضد المستعمرين. ومع أنه حقق بعض النصر في بدء الأمر، إلا أنه بعد مهاجمة القوات الحكومية من جهة والقوات السوفيتية والقوات البريطانية من جهة أخرى، وقلة العتاد لدى أنصاره، تسبب في اعتقال الكثير من رفاقه وبقائه مع نفر قليل منهم في الغابات بشمال إيران. وبعد ملاحقات مطولة، تمكن أزلام الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي من إلقاء القبض عليه واعتقاله منهك القوى، فعمد عملاء النظام إلى قطع رأسه كإشارة إلى انتهاء نهضة الغابات في إيران، فاستشهد الميرزا كوتشك خان على أثرها رحمه الله. وأخيرا، وفي الأول من كانون الأول ديسمبر عام 1825 ميلادي، أعلن انحلال الاتحاد المقدس بين الدول الأوروبية، وذلك إثر إعلان روسيا القيصرية انسحابها من الاتحاد. وقد تشكل الاتحاد عام 1815 بعد سقوط نابليون بونابرت وتشكيل مؤتمر فيينا بين الإمبراطوريات الروسية والنمساوية ومملكة بروسيا. ونصت قرارات الاتحاد على مراعاة حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعامل طبقا لمبادئ الدين المسيحي. ثم انضمت العديد من الدول الأوروبية إلى الاتحاد فيما بعد، إلا أنه تم استغلال تلك المبادئ فيما بعد لقمع الثورات الوطنية والحركات التحررية في أوروبا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه. ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
الرحيم. السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. نتحدث اليوم يا أصدقاء عن موضوع لا تقسو على أخيك الأصغر منك. نعم يا أصدقائنا الحلوين، لا تقسو على إخوتكم الأصغر منكم، لأنهم صغار، وصدقوني لا يقبل الله ولا الرسول ولا الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على هذا الأمر. ووصانا الرسول الأكرم كثيرا 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 بأن لا نقسو على الأصغر منا. جيناكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. Thank you. رأيتم بعض الأطفال يخسون على إخوتهم الصغار ويتنمرون عليهم؟ ربما يضربونهم أو لا يسمحون لهم بالجلوس قربهم أو اللعب معهم. هل تحبون مثل هؤلاء الأطفال؟ أنا أعرف بأنكم لا تحبون. أنا سوف أخبركم اليوم بما فعله ابن عمي أسعد مع أخيه سعيد، لكن بعد أن أقدم لكم الحجورة ونستمع إلى التمثيلية، من ثم أعود إليكم يا أصدقاء لأقول لكم ماذا فعل ابن عمي أسعد مع سعيد. الحجورة تقول: ما هو الشيء الذي يصحبك أينما ذهبت؟ أخ 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 أخ، الحجورة اليوم أيضا سهلة جدا يا أصدقاء، فقط عليكم أن تفكروا قليلا يا أصدقاء. حسنا، حان وقت تمثيلية اليوم. عنوانها هو القطط الجهلة.
كان يا مكان، كانت القطة تمشي في الغابة وإذا بها تلمح شيئا على الأرض.
مياو مياو، ها ترى ما ذلك الشيء على الأرض؟ ها لأقترب منه. ها إنها كسرة خبز. مياو مياو، كم كنت جائعة لأحمل هذا الخبز وأتناوله. نعم مياو مياو.
نعم أحبتي الحلوين، وبينما أرادت أن تحمل الخبز بيدها وإذا بقطة أخرى تهجم على الخبز لتتناوله.
مياو، ماذا تفعلين؟
أنت ماذا تفعلين؟
أنا أردت أن أتناول هذه القطعة من الخبز وأنت هجمت عليها.
إن هذه القطعة من الخبز كانت لي، كيف تريدين أكلها؟ مياو.
لقد كان الخبز ساقطا على الأرض، فلو كان لك لماذا كان على الأرض؟
أيتها القطة، هيا دعي الخبز لي وانصرفي.
ماذا تقولين؟ مياو مياو
مياو.
نعم أحبتي الصغار، بينما كانت القطتان تتنازعان فيما بينهما وإذا بقرد كان يسير بجانبهما وقد اطلع على نزاعهما.
مياو
مياو.
ما بكما أيتها القطتان؟ لا تتنازعا، فحل هذا الخلاف عندي.
ماذا تقول أيها القرد؟ الحل واضح، هو أن أول من وجد الخبز فهو له.
ولكن ما الدليل على أنك أنت أول من وجد الخبز؟ فبإمكان القطة الثانية أن تدعي أنها هي التي وجدت الخبز أول مرة.
مياو مياو
مياو مياو. إذن ما الحل؟
الحل كما قلت لكم بيدي.
مياو. حسنا أخبرنا ما هو الحل الذي تقترحه.
أخبرنا.
مياو.
برأيي أن نقوم بتقسيم الخبز قسمين متساويين، نصف لك ونصف لها، ماذا تقولان؟
أنا موافقة.
لا بأس، أنا أيضا موافقة.
حسنا، سأقوم أنا بتقسيم الخبز هكذا.
بشكل متساوي. نعم يا
عذرا يا عذرا، ولكن لا بأس لا بأس، لهذه المشكلة أيضا يوجد حل.
يوجد حل؟ أي حل يا ترى؟
سأتناول من هذا الجزء الأكبر حتى يصل إلى مستوى الجزء الأصغر ليكون الجزءان بشكل متساوي.
حسنا حسنا، لا بأس.
نعم، بهذا الشكل سيكون الجزءان متساويين.
انتبه انتبه أيها القط. لا لا انتبه.
لا 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 تأكل بعد، لا تأكل بعد،
لا تأكل بعد. ماذا فعل؟ ميام ميام، انظر لقد أصبح هذا الجزء أصغر من هذا. يا إلهي،
كان عليك أن لا تأكل أكثر من هذا، فالآن أيضا الجزءان غير متساويين.
لا بأس، لا تنزعج مني، فأنا ليس لدي ميزان حتى أقدم لكما قطعتين متساويتين من الخبز.
والآن
اسمع، سأتناول من هذا الجزء الكبير حتى يصل إلى مستوى هذا الجزء الصغير.
لم يبقى من الخبز إلا القليل.
لقد خدعتنا أيها القط.
ماذا تقولان؟ إن الذي خدعكما لست أنا، بل إن سبب خداعكما هو التنازع والخلاف بينكما.
أجل أيها الأحبة، شاهدتم كيف أن النزاع بين القطتين أدى إلى أن لا يحصل أي منهما على نصيبه من الخبز؟ نعم، فلو كانت القطتان تتفقان وتتصالحان فيما بينهما لم يتمكن القرد من التدخل فيما بينهما والضحك عليهما وتناول الخبز الذي تنازع عليه. أجل.
الحلوين، من منكم يعرف حان الآن موعد بث ماذا؟ أصدقاؤنا الذين يتابعون البرنامج دائما يعرفون بأن حان موعد بث ماذا؟ حان موعد بث الأنشودة، الأنشودة الجميلة. هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
الله بيدفع عني السوء وأجري بيرفع، فالخير بيرفع.
أحبتي الحلوين، ذات يوم زارنا عمي وأسرته في بيتنا. عمي له ولدان، الكبير اسمه أسعد والصغير اسمه سعيد. منذ أن دخلوا بيتنا جلس الكبار في الصالة وذهبنا نحن الأطفال إلى غرفتنا. منذ البداية لاحظت أن أسعد يقسو على سعيد. عندما جلسنا في الغرفة جلس سعيد جنب أخيه أسعد، فخزره أسعد بنظرة فقام وجلس بعيدا عنا. ناديت سعيدا ودعوته ليجلس قربي ففعل، وعندما بدأ سعيد يتكلم خزره أسعد بنظرة فسكت. فأخذت بيد سعيد وخرجنا من الغرفة وجلسنا نتحدث معا، وسأقول لكم ماذا قلت وتحدثت مع سعيد ابن عمي، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
أبي،
نعم.
هل تسمح لي يا أبي بالخروج للعب مع أصدقائي؟
وماذا تلعب مع أصدقائك يا أحمد؟ ها؟
ألعب كرة القدم والغميضة ومسابقة الجري.
ولكن الجو اليوم ممطر يا ولدي، فماذا ستلعب؟
لا أدري يا أبي.
صحيح أن الألعاب البدنية مهمة جدا للجسم الإنسان، ولكن الألعاب الذكية أيضا مهمة، وبإمكانكم أن تمارسوها عندما يكون الجو مطيرا أو يهبط الثلج مثلا، أو عندما يكون الجو شديد البرودة.
مثل ماذا يا أبي؟
مثل تركيب الصور وألعاب الكمبيوتر ولعبة اختبار المعلومات.
أية معلومات يا أبي؟
لعبة أسئلة عن بلدان العالم، في أي قارة مثلا، ما اسم عواصمها، رئيس جمهورها أو ملكها.
وما هي فائدة الألعاب الذكية يا أبي؟
إنها تنشط الدماغ يا ولدي، وتنمي الذكاء، وتعزز الثقة بالنفس، وتوسع المعلومات. هي مفيدة أيضا لتنمية المهارات والقدرات الإبداعية.
ولكني سمعت بأن ألعاب الكمبيوتر مضرة يا أبي.
نعم، تكون هذه الألعاب مضرة عندما يمارسها الطفل لساعات طويلة.
سأقترح هذه الألعاب على أصدقائي لنلعبها، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أن عمي زارنا ومعه ولداه أسعد وسعيد، ولاحظت أن أسعد يقسو على سعيد أخيه الأصغر منه، حتى أن أسعد جاء واقترح علي أن ألعب معه ومع سناء، وهو لا يريد أن يشرك سعيدا في اللعب معنا. فقلت له لماذا لا نلعب كلنا معا؟ فقال لكني لا أريد أن ألعب معه، فهو لا يفهم شيئا. نظرت إلى سعيد ووجدت الحزن باديا على وجهه، فقلت له أنا لا أريد أن ألعب معك يا أسعد، لأنك تقسو كثيرا على أخيك الأصغر سعيد وتحتقره. فقال أسعد لا أبدا، فقط أنا أقول إنه لا يفهم شيئا. قلت له بإمكانك أن تعلمه وتلعب معه، وسوف تستمتعان باللعب كثيرا. فقال أسعد حسنا سأجرب. وهكذا لعبنا كلنا معا، وفرح سعيد كثيرا وشكرني. الحلوين للذين يودون أن يستمعوا إلى حزورتنا، وللذين لم يستمعوا لحزورتنا، وللذين انضموا تواً الآن لسماع البرنامج معنا. أكرر الحزورة، حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يصحبك أينما ذهبت؟ اليوم أريد أن أساعدكم على معرفة الجواب. أقول لكم: لا تتصوروا أنه كائن حي، إنه ليس كذلك. ابحثوا جيدا عن الحل وفكروا كثيرا. أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم بأنكم ترون بعض الأطفال يقسون على إخوتهم الصغار أو أخواتهم الصغيرات، فانصحوهم وهكذا تدخلون الفرحة في قلوب الصغار. أصدقائنا الحلوين، لنذهب إلى صديقتنا نرمين التي تريد أن تعرف كل شيء، والتي تذهب يوميا إلى جدتها لتستمع منها إلى مواضيع مختلفة. تعالوا لنستمع إلى نرمين وحديث جدتها في فقرات دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك يا جدتي؟ هل أنت بخير؟
الحمد لله يا نرمين، ما دمت أنت بخير فأنا بخير يا عزيزتي، وأفرح عندما أراك متشوقة لمعلومات جديدة.
حسناً، شكراً يا جدتي، وها أنا سأنتقل مباشرة إلى دولاب الأحرف لأحركه.
حسناً يا عزيزتي، هيا اذهبي وأنا معك.
حسناً. هذه الكرة سقطت من الدولاب وهي كرة حرف النون.
نعم يا عزيزتي نرمين، وأنا لدي معلومات جد جميلة بهذا الحرف.
عن أي مدينة تودين الحديث يا جدتي؟
سأحدثك عن مدينة نيسابور في إيران.
ها، نيسابور؟
نعم.
وهل هذه المدينة مهمة يا جدتي؟
نعم يا نرمين، نيسابور مدينة مرتبطة بتاريخ إيران والإسلام، وهي رمز من رموز تاريخ إيران وثقافتها.
يا سلام، هيا إذن كلميني عنها يا جدتي فأنا متشوقة.
نيسابور يا عزيزتي من أقدم المدن في إيران، وكانت في فترة الحكم العباسي هي المركز الرئيسي للتجارة، وهي من أقدم المراكز المهتمة بالعلوم الإسلامية في إيران، وكانت لها أهمية عظيمة من ناحية الأدب والثقافة وحتى السياسة.
جدتي،
نعم.
وهل يمكن أن تذكري لنا بعض أثارها التاريخية؟
نعم يا نرمين، في هذه المدينة مقبرة الشاعر عمر الخيام، ومقبرة الرسام الشهير كمال الملك، وضريح الشيخ عطار النيسابوري وهو شاعر ورياضي مهم، وكذلك فيها المسجد الخشبي ومنطقة قدمجاه التي يوجد فيها بعض الآثار للإمام الرضا عليه السلام، وكذلك فيها جامعة عريقة هي جامعة نيسابور الإسلامية.
يا إلهي، إنها مدينة رائعة وجميلة يا جدتي.
كما تشتهر هذه المدينة بالزراعة ومنتوجاتها اليدوية.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات القيمة.
وشكرا لك يا عزيزتي.
هيا
أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم جواب الحجورة؟ عرفتموها؟ أحسنتم يا أصدقائنا. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يصحبك أينما ذهبت؟ الآن بعد أن بحثتم وفكرتم كثيراً، هل عرفتم ما هي الإجابة؟ إنه ماذا؟ ماذا تقولون؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنه الظل. الظل يمشي وراءك عندما تمشي نهاراً بسبب وجود ضوء الشمس، وليلاً بسبب المصابيح المضاءة. هل رأيتم كم الحجورة كانت سهلة وبسيطة؟ قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. هل عجبكم البرنامج؟ هل عجبتكم فقرات البرنامج؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الآن نودعكم يا أصدقاء، لكن نرجو أن تنتظرونا في حلقة أخرى وفي موعد آخر من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا أحباء، مع السلامة.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم.
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السامعون الكرام ورحمة الله. رزقنا الله وإياكم أن نكون بباب هذا الرب الذي تسع رحمته السماوات والأرض أجمعين، وهي منشورة لجميع من توخاها وانساق إليها بأسبابها الكريمة الرحيمة. وها أنا ذا بين أيديكم أقدم لكم قبسا من كتاب آداب الصلاة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي آتاه الله أن يلج من هذا الباب الكريم الرحيم، فقال: إن قوان الظاهرة والباطنة الآن مظلمة بالظلمات الشيطانية، وخشيتنا العظيمة هي أن تتحول هذه الأرض المنورة بنور الفطرة تدريجاً إلى أرض مظلمة خالية من نور الفطرة، محجوبة عن جميع أحكام الفطرة الإلهية، وهو شقاء لا سعادة بعده، وظلمة لا يجليها نور، وهلع لا اطمئنان معه، وعذاب مقيم لا تتلوه راحة، أعاذنا الله تعالى من كل أشكال الغرور الشيطاني ووساوس النفس الأمارة بالسوء. قال رحمه الله: طائفة من الناس عامدة إلى التحصيل العلمي، وهي تكتفي من حقائق المعارف ومقامات أهل الله تعالى بالاصطلاحات والألفاظ والمزوق من العبارات، ومن هؤلاء ثلة ممن يعرفون حقيقة أنفسهم، لكنهم اتخذوا تلك الاصطلاحات الجوفاء وسيلة ارتزاق واستعلاء على العباد، فهم يصطادون القلوب النقية بشراك الألفاظ البراقة الخداعة والأقوال المزوقة المنمقة. هؤلاء هم شياطين الإنس، فاحذروهم، فهم لا يقلون ضررا على عباد الله المساكين عن ضرر إبليس اللعين، غافلين عن أن قلوب عباد الله تبارك وتعالى إنما هي منزل الحق الذي لا يحق لأحد أن يتسلط عليه.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي
وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. يا ربي طلّاك